والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.
بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله.
هذه الآية الكريمة من سورة آل عمران جاءت بعد قوله جل وعلا إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الآية بين جل وعلا في الآية السابقة أن الكفار لو بذلوا ما يبذلونه ولو ملء الأرض ما نفعهم ذلك يوم القيامة، فهذا تيئيس لهم. ثم إنه جل وعلا حث المؤمنين على البذل والعطاء في سبيله، وكلما أعطى المرء مما يحب فذلك خير له، وذلك سبب لأن ينال ما يرضيه. يقول تعالى لن تنالوا البر، لن تصلوا ولن تدركوا البر. البر يطلق على معان كثيرة، قيل الجنة لن تنالوا الجنة، وقيل البر الصدق، وقيل البر العمل الصالح، وقيل غير ذلك كثير ولا منافاة بينها. فالبر العمل الصالح، والبر الصدق، والصدق يهدي إلى الجنة، والعمل الصالح سبب لدخول الجنة، فلا منافاة بينها. لن تنالوا الجنة أو لن تنالوا ما يوصلكم إلى الجنة حتى تنفقوا مما تحبون. الإنفاق الإخراج والعطاء، والنافقة فتحة جحر اليربوع التي يفر منها إذا حجر من جهة الباب الأساسي. الجربوع واليربوع لذهانته له جحره له باب، ثم يجرع فتحة خفية في آخره ينتقل منها إذا حصر من الباب الأساسي، فهي الإنفاق والنفق والإنفاق يدل على البذل والخروج والعطاء. حتى تنفقوا تعطوا مما تحبون، حث على الإنفاق من الجيد. ترغيب في أن يعطي الإنسان من الشيء الذي يحبه هو المعطي، ما يعطي الفضلة أو يعطي ما لا يرغب فيه، وإنما يعطي مما يحبه. والله جل وعلا وصف الأنصار رضي الله عنهم بأنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هم محتاجون أشد الحاجة إلى هذا الشيء ويؤثرون به. وهذا هو العقل والرشد، لأن المرء إذا أعطى شيئا فهو له، وإذا أكله ذهب عليه. والصحابة رضي الله عنهم ينقل أن الكأس كأس الماء شربة الماء دارت على 10 في معركة من المعارك، يأتي المرء بقليل من الماء للرجل الذي أتعب وأوشك على الموت فيعطيه يناوله الماء، فيسمع أنين من خلفه فيقول لك أحوج أعطه إياه، فيعطيه للثاني فيقول يسمع من خلفه يئن فيقول لك أحوج، حتى تصل إلى التاسع فيقول أعطه ذاك فهو أحوج مني، فيذهب إلى العاشر فيجده قد مات، ثم يعود إليهم واحدا بعد الآخر ويجدهم قد فارقوا الحياة، كلهم في أمس الحاجة إلى شربة الماء ومع هذا يؤثرون بها الآخرين رضي الله عنهم وأرضاهم. فالمؤمن مأمور بالإنفاق ويختار الطيب الذي يوده ويريده ويحبه هو لنفسه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما من الذي ما الثانية من هذه تبعيضية أو بيانية، وما هذه موصولة أو موصوفة، مما من الذي تنفقون أو من الشيء الذي تحبونه، مما تحبون. وهذه والله أعلم كما قال بعض المفسرين عامة في كل شيء، الإنفاق من المال، الإنفاق والعطاء من الجاه بالشفاعة ونفع الغير، الإنفاق والعطاء من البدن يعني عنده قدرة على أن يعمل لغيره شيء ينفعه فيعمل ذلك، الإنفاق والعطاء من العلم الذي أعطاه الله، الإنفاق والعطاء من الرأي الذي أكرمه الله جل وعلا به، الإنفاق والعطاء من النصيحة التي ينصح بها أخاه المسلم، فليست خاصة بالمال وحده والله أعلم كما قال بعض المفسرين، فكل ينفق مما أعطاه الله جل وعلا، وعطاء الله جل وعلا لعباده يتفاوت، هذا أعطاه العلم وهذا أعطاه المال وهذا أعطاه القدرة البدنية والقوة وهذا أعطاه الرأي وهذا أعطاه كذا وهذا أعطاه كذا وهكذا، فكل ينفق مما تفضل الله جل وعلا به عليه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. يطمئن جل وعلا عباده ويفرحهم ويدخل عليهم ما يسرهم، أي شيء تنفقه فالله جل وعلا مطلع عليه ويثيبك عليه. قد يفهم من الآية السابقة أن الإنسان ما ينتفع إلا بالشيء الذي يحبه إذا أنفقه، وأن الشيء الذي لا يحبه لا ثواب له، فوضح وبين جل وعلا لعباده أن أي شيء ينفقه العبد فإن الله جل وعلا يعلمه ويطلع عليه ويثيبه عليه، يثيب على الجزيل جزيلا جل وعلا ويثيب على ما دون ذلك بحسبه مع تفضله جل وعلا وزيادته. والله جل وعلا يعطي على الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فهو يزيد جل وعلا ولا ينقص. وما تنفقوا من شيء أي شيء فإن الله به عليم. ما يقال هذا الشيء يصير تمرة، ماذا يكون ثوابها؟ لا ثواب لها، أو ثوابها يسير. كل ما أنفقت وإن قل فالله جل وعلا يعلمه ويعطيك ثوابه مع الزيادة بدون النقص. هذه الآية الكريمة لما أنزلها الله جل وعلا في كتابه كان لها وقع عظيم في نفوس القلوب الحية المؤمنة بالله تبارك وتعالى، المطبقون لكتابه حينما يسمعون الآية يسارعون ويطبقون رضي الله عنهم. هذا أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه، له بستان عظيم فيه ماء طيب وأشجار، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخله ويشرب من مائه، وهو مال نفيس. لما سمع هذه الآية فكر في نفسه، ما هو أغلى شيء عندي؟ هذا البستان. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله جل وعلا يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحا، وإنها صدقة لله ولرسوله، أرجو برها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخن بخن، ذاك مال الرابح، ذاك مال الرابح. هذه عطية عظيمة، عطية جزلة. يقول: ضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سمعت ما قلت وأرى أن تجعلها في الأقربين. الصدقة على الفقير صدقة، وعلى القريب 2 صدقة وصلة، صلة رحم. فقسمها أبو طلحة رضي الله عنه في أقاربه. عمر رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني ما أصلت مالا أحب إلي من سهمي الذي بخيبر، فمرني به يا رسول الله. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحبس الأصل ويسبل المنفعة، يعني يكون ريعه في سبيل الله وأصله عينه تبقى ما تباع، وقف. وهذا هو الوقف. كل من الصحابة رضي الله عنهم ينفق ويعطي مما بين يديه. عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما سمع هذه الآية قال: أحب شيء إلي جارية عنده اسمه مرجانة رومية، يقول: فقلت هي حرة لوجه الله، هذا أنفق أعلى أغلى ما أحب أنفق وأغلى شيء علي لوجه الله تعالى. وعمر رضي الله عنه كان عنده جارية من سبي جلولة فأعتقها لوجه الله جل وعلا. وجاء زيد بن حارثة رضي الله عنه بفرس فجعله في سبيل الله. يسارعون رضي الله عنهم إذا سمعوا نداء الله استجابوا. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: ما من أحد من الصحابة ذا قدرة على الوقف إلا وقف، لأن الوقف هو تسبيل المنفعة وتحبيس الأصل، ويراد بالوقف ما أريد به وجه الله جل وعلا، مثل يسبل هذا النخل ثمرته تنفق وعينه تبقى، يسبل هذه الأرض تكون مسجدا، تكون سكنا للفقراء والمساكين، تكون مدرسة بيت علم، تكون مستشفى يعالج بها المسلمون، وهكذا. والوقف يختلف عن الوصية، فالوصية أن يوصي المرء بعد موته بكذا وكذا، وهذه صدقة من الله جل وعلا على عبده فيها خير، لكن الأفضل المبادرة بالوقف في حال صحته وحاجته. يقول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الصدقة قال: أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. الوصية هي التي يوصي بها الإنسان حال حياته ويكون تنفيذها بعد الموت، والوقف هو الذي ينفقه الإنسان ويخرجه ويتخلى عنه في حال حياته وصحته. وفي كليهما خير، إلا أن الوقف أفضل. والوصية قد يكون الإنسان يتأخر فيها يخشى الحاجة، فالوصية إذا قال هذه الأرض تجعل مسجد بعد وفاته مثلا، قبل الوفاة له التصرف فيها ما دام أنها وصية وليست بوقف، يعدل يزيد فيها ينقص ينقلها إلى مكان آخر. أما إذا أوقفها وقف منجزا فإنه لا يتصرف فيها حينئذ.
كيع في تفسيره عن عمرو بن ميمون في قول الله تعالى: لن تنالوا البر، قال: الجنة. وقال الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا.
أبو طلحة أكثر خبر كان.
كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحة، وكانت مستقبلة المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل
بجوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويدخلها.
الآن والله أعلم في حكم الداخل في المسجد، لأن المسجد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان في مقدمته، وهي خلف المسجد من خلف من جهة الشمال.
ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس رضي الله عنه: فلما نزلت قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة: يا رسول الله، إن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو بها برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخ بخ، ذاك مال الرابح، ذاك مال الرابح، وقد سمعت وأنا أرى أن تجعلها بالأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله،
يعني أقسمها في الأقربين كما أمرتني.
فقال: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. وفي الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، لم أصب مالا قط، هو أنفس عندي من سهمي الذي هو بخيبر، فما تأمرني به؟ قال: احبس الأصل وأسبل الثمرة.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: أنا جار المسجد والمسجد ليس له إمام، وأنا أصلي بهم بعض الأحيان، هل لي أجر في ذلك؟
نعم لك أجر إذا احتسبت ذلك عند الله جل وعلا، إنما الأعمال بالنيات، فإذا صليت بهم محتسبا فالله يأجرك.
يقول المسجد، يقول السائل: في بلادنا هناك أناس يصلون ويتركون بعض الفروض، فما حكم ذلك وهم مع ذلك يأكلون ذبائح الأديان الأخرى؟
الواجب على المسلم المحافظة على الصلوات الخمس ولا يتخلف عن شيء منها، والله جل وعلا توعد المصلين الذين يتخلفون ويتهاونون ويتساهلون في بعض الصلوات، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ومثل هؤلاء عند الحاكم الشرعي إذا كانت البلاد يحكمها حاكم شرعي ولي أمر ينفذ أمر الله، يجب أن يستتابوا، فإن تابوا وأنابوا إلى الله وصلوا وإلا فيقتلون. ولا يجوز للمسلم أن يأكل من ذبيحة أي ذابح إلا من ذبيحة المسلم وذبيحة الكتابي اليهودي والنصراني.
يقول السائل: أنا مقيم في جدة ويحج عن آخر من أهل مصر، فهل يحرم من ميقات أهل جدة أم يحرم من ميقات أهل مصر؟
إذا كان هذا الحج ليس بواجب على هذا الميت، مات وهو غير مستطيع للحج، فمن يحج عنه يحرم من أي مكان. أما إذا كان واجب عليه وهذه النفقة من مال الميت، فقال كثير من العلماء يحرم من ميقات بلد.
يقول السائل: زوج الأب ابنته وأنجبت أولادا، ثم حدث طلاق بناء على رغبتها واستمر عدة سنوات، ثم أراد كل منهما أن يرجع إلى الآخر، فهل يجوز أن ترجع له دون ولي لها عند عقد النكاح؟
عند عقد النكاح لا يتم ولا يصح إلا بولي، والولي هو حسب الترتيب: أبوها ثم جدها ثم ابنها ثم ابن ابنها ثم الأخ الشقيق ثم العصبة واحدا بعد الآخر. ولا نكاح إلا بولي، وأي امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل. فإن اشتجروا يعني تنازعوا أو رفض الأولياء فالسلطان ولي من لا ولي له.
يقول السائل: رجل له أخت زوجها أخوها مرات، ثم نكر منها بعض الأمور فعادها إلى بلاده عند أخيها، فعادت دون علمه ورضاه، وزوجها ابن عمها، فما حكم هذا الزواج؟
لا بد أن يكون الزواج من الولي الشرعي، والولي الشرعي هو الأول فالأول، ولا يجوز أن يزوجها الأبعد والأقرب موجود.
يقول السائل: شخص عنده مالا مثلا أنواع الرز وأنواع التمر، فينفق من الأنواع ويملك النوع الأفضل ويمسك النوع الأفضل، هل تتناوله الآية الكريمة؟
لا شك أن العطاء والإنفاق من الأفضل هو الأطيب وهو الأعظم أجرا، وإذا أنفق من النوع الآخر فالنفقة صحيحة إن شاء الله مقبولة، لكن من أراد الفوز بالأجر العظيم والثواب الجزيل فلا يحصل له هذا إلا بالإنفاق من الجيد. والله جل وعلا وقال وأنفقوا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم مما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه.
يقول السائل والدتي أطال الله في عمرها قامت بإجراء عملية زراعة الكلية قبل رمضان ونصحها الطبيب المعالج بعدم صيام رمضان وكان عليها قضاء من رمضان العام الماضي 10 أيام فهل تقضي أم عليها كفارة؟
إذا نصحها طبيبان مسلمان فتمتثل ولا تخالفهم وتفطر ولو أنها تجد من نفسها القدرة على الصيام لأن المريض قد يجد القدرة على الصيام فيضره يقدر هو في الحال لكن يضره مستقبلا فإذا نصحها طبيبان مسلمان بعدم الصيام فلها ألا تصوم. ثم إن كانت تظن أنها تقدر على الصيام مستقبلا فتصبر حتى تقدر على الصيام وتقضي وإذا أيست من القدرة على الصيام فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكين وليس عليها حرج. فمثلا إذا كانت ما استطاعت أن تصوم صيام هذه السنة وكذلك عليها 10 أيام من صيام السنة الماضية وترى أنها غير قادرة على الصيام فعليها أن تطعم 10 مساكين عن الصيام الماضي الذي من عام 1426 وتطعم 30 مسكينا عن صيام رمضان الفائت. وإذا زادت في الإنفاق والإطعام فحسن يعني إذا كان على المرء إطعام 10 مساكين فأطعم 20 أو 30 أو نحو ذلك فذلك خير. إذا كان عليه مثلا شيء قليل من الرز فأعطى كيس كامل فذلك خير. فالواجب بحقه وما زاد عن الواجب يكون تطوع.
يقول السائل هل تصلي المرأة العيد في بيتها؟
نعم وشهودها الصلاة مع المسلمين أفضل لقول أم عطية رضي الله عنها كنا نخرج الحيض وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة ويعتزل الحيض المصلى فشهودها مع الناس أفضل وإذا صلت في بيتها فتصح.
يقول السائل هل يجوز أن تعطى الزكاة لأختي لي التي تسكن معي في البيت وأنا أصرف عليها؟
إذا كنت أنت المنفق عليها فلا تعطيها من زكاة مالك لأن أعطائك إياها يرفع ويدفع نفقتك يعني توفر نفقتك فلا تعطيها. إذا كانت فقيرة وفي عصمة زوج وزوجها فقير فأعطي الزوج لأنه هو المطلوب منه النفقة.
يقول السائل هل المرأة تقصر شعرها بنفسها عند انتهائها من العمرة؟
نعم لها أن تقصر بنفسها ولها أن تقصر لها امرأة أخرى والرجل كذلك له أن يقصر من شعره وله أن يناول رأسه لمن يقصر من شعره لا حرج في هذا ولا هذا والحمد لله.
يقول السائل رجل يصلي الجمعة وتذكر وهو في الصلاة أنه لم يصلي الفجر فماذا يفعل؟
إذا تذكر وهو لم يدخل في صلاة الجمعة فعليه أن يقوم ويصلي الفجر أولا ثم يدخل مع الإمام في صلاة الجمعة أما إذا تذكر وهو في صلاة الجمعة فيتم الصلاة مع الإمام على أنها الجمعة، فإذا انتهى من صلاة الجمعة قام وأتى بصلاة الفجر.
يقول السائل: أنا أسكن بجوار الجعرانة، هل علي هدي تمتع في الحج؟
محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يقول حاضر المسجد الحرام هم المقيمون في مكة داخل الحرم، وبعضهم يقول هو من كان قريب من الحرم وإن كان خارج الحرم، وبعضهم يقول هو من كان دون مسافة قصر. الجعرانة قريبة من مكة ومتصلة بمكة، فالذي يظهر والله أعلم أنه ليس عليك هدي تمتع لأنك من حاضر المسجد الحرام.
يقول السائل: هالكة عن زوج وخمسة جدات وأخوين لأم، فكيف تكون القسمة؟
هالك عن زوج وخمسة جدات، كيف اجتمعنا هذه؟ ما يجتمع خمس جدات، وإنما يكون أكثر ما يكون خمس عندنا، وعند بعض العلماء اثنتان فقط، وعند بعضهم أربع، أما الخمس ما تصل إلى خمس أبدا، وإنما يرث منهن الوارث إذا كنا متساويات في الدرجة الثلاث فيرثنا جميع الثلاث، وإذا كانت واحدة أقرب منهن فهي تأخذ السدس، وللزوج النصف، وللأخوين لأم من الثلث، للجدات السدس، وللأخوين لأم من الثلث، وللزوج النصف.
يقول السائل: أشكل علي بين قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وبين قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل العفو،
ما بينهما تعارض؟ مثل طالبان دخلا في الامتحان، واحد أخذ 100 واحد أخذ 55، نجح لكن دون، وذاك أخذ الدرجة العالية أعلى درجة. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، إذا أردت البر والكمال فأنفق من جيد ما تحب، وأما إذا أنفقت من الرديء فهو لا يضيع عند الله، الله جل وعلا يثيبك عليه، وما تفعلوا من شيء وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، نفس الآية.
يقول السائل: هل يجوز نقل الوقف من مكان لآخر، كأن كان هناك مكان غير مناسب لبناء مساجد وهو وقف وتغييره بمكان مناسب؟
الأصل أن الوقف يلزم في مكانه ولا ينقل إلا لضرورة أو غبطة، ومثل هذا تقدير الضرورة والغبطة يرجع فيه إلى الحاكم الشرعي، إذا رأى المصلحة في ذلك أذن ببيع الأول ونقل قيمته إلى مكانه، مكان المناسب.
يقول السائل: في الصلاة وبعد قراءة الفاتحة أظن أني لم أقرأها فأعيدها مرة أخرى، فهل علي شيء؟
لا، ليس عليك شيء، ما دمت شككت في قراءتك فابني على اليقين الذي هو الاتيان بها.
يقول السائل: الطالب الذي لا يراجع درسه الا اذا قرب الاختبارات، هل هذا دليل على عدم الاخلاص بالله في طلب العلم؟
لا، ليس بدليل، لانه قد هو، لا شك ان الطالب لو بدأ من أول يوم من الدراسة إلى الامتحانات بالمذاكرة والاهتمام فهذا خير له، وتبقى المعلومات عنده ويستفيد كثيرا، بخلاف الذي يذاكر للامتحان فهذا غالبا تنتهي معلوماته بنهاية الامتحان، لكن ما يتهم هذا بأنه غير مخلص، الاتهام ما يحرص الإنسان على الاتهام البريء إلا بشيء يقين.
يقول السائل: أتيت في هذا البلد الحرام لغرض لي وسوف أقيم فيه سنتين، فهل أعتبر من أهل مكة؟ وكيف أفعل في الإحرام؟ وهل يجب علي هدي؟
إذا نويت الإقامة لمدة سنتين أو أكثر أو أقل فأنت من حاضر المسجد الحرام، فإذا أتيت بالحج متمتعا به فليس عليك حينئذ هدي. الغير حاضر المسجد الحرام هو من جاء لحاجة ويعود، أو جاء للحج ويعود، وأما من جاء للإقامة سنتين فهذا يعتبر من المقيمين.
يقول السائل: هل يجوز أن نعطي من مال الزكاة لأخي الشقيق أو لأب؟
نعم، لك أن تعطي الأخ الشقيق والأخ لأب من الزكاة إذا كنت لا ترثهما. متى لا ترث الأخ الشقيق؟ إذا كان الأب موجود أو كان له أبناء يحجبونك من الميراث. ومتى ترث الأخ لأب؟ يجوز أن تعطيه من الزكاة إذا كان الأب غير موجود. إذا كان الأب موجود فأنت محجوب، لك أن تعطيه من الميراث من الزكاة إذا كان الأب موجود أو له أبناء أو له إخوة أشقى يحجبونك. أما إذا ورثته فإنك لا تعطيه من زكاة مالك.
قل السائل: إذا أخذت سبعا في الطواف فهل له ركعتان خلف المقام وإن كان وقت نهي؟
نعم، تصلى سنة الطواف في أي وقت أديت الطواف. طفت بعد العصر تصلي سنة الطواف، طفت بعد الفجر تصلي سنة الطواف، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. إذا دخلت المسجد وأردت الجلوس بلا طواف فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
يقول السائل: الضبيبة هل يشترط في حقها السيد إذا كانت أمها تزوجت وهي معها؟
ربيبة المرأة هي بنت زوجته وليس لها سن، صغيرة أو كبيرة، أمها صغيرة أو كبيرة، الربيبة هي بنت الزوجة، والرجل محرم لها، زوج الأم محرم لبنتها وبناتها وبنات أولادها وإن نزلوا.
يقول السائل: هل يجوز السعي بين الصفا والمروة تطوعا مثل الطواف؟
لا يا أخي، السعي ما يتطوع فيه أكثر من الواجب. السعي سبعة أشواط في الحج، ركن من أركان الحج، وسبعة أشواط في العمرة، ركن من أركان العمرة، ولا زيادة في هذا ولا تطوع. مثل الوقوف بعرفة هو ركن من أركان الحج، بل الركن الأعظم من أركان الحج، ويومه من أفضل الأيام، ولا يجوز التطوع في الوقوف بعرفة غير اليوم المعروف يوم عرفة.
السائل: جدتي تصوم رمضان ولا تصلي الصلوات المكتوبة، هل يجوز لي أن أحج عنها علما بأني جئت من مصر؟ وإذا حججت عنها هل يلزمني هدي؟
الصلاة عمود الإسلام، ولا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة والعياذ بالله. وإذا كانت جدتك بهذه المثابة فأنت أولى بالعمل الصالح لنفسك، ولا تعطيه لأحد تشك في إسلامه، وإنما اجعله لنفسك. وإذا كنت جئت واعتمرت في أشهر الحج ويسر الله لك وحججت فأنت متمتع، سواء كان الحج لك والعمرة لغيرك أو العكس أو كلاهما لك أو كلاهما لغيرك، فعليك هدي التمتع إن استطعته، وإلا تصوم 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجعت.
أتيت للعمل هنا وقد يأتي علي الحج وأريد أن أأتي بعمرة في شهر شوال وأهلي ليسوا هنا، فهل علي هدي؟
هذا لا يخلو، إن كنت جئت للعمل فترة معينة 3 أشهر أو شهران أو قريب منها فعليك الهدي حينئذ إذا اعتمرت في أشهر الحج وحججت من نفس السنة. وأما إذا كنت جئت للعمل بنية الاستمرار والرغبة في هذا فأنت حينئذ من حاضر المسجد الحرام ليس عليك هدي.
يقول السائل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ولكن إذا لم يكن متسع وخشيت فوات الصلاة فماذا أعمل؟
لا تصلي منفرد، لو لم تجد متسع فتقدم وصلي على يمين الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ومر صلى الله عليه وسلم برجل يصلي منفرد خلف الصف فوقف حتى أتم صلاته، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعد صلاتك. وصلاة المنفرد خلف الصف غير صحيحة على الصحيح.
يقول السائل: هل من أدى عمرة بعد رمضان ويريد الحج لهذا العام يعتبر متمتعا، وإذا كان مقيما بجدة ويرجع بعد العمرة إلى جدة؟
إذا اعتمر في أشهر الحج ثم عاد إلى مكان إقامته قريب أو بعيد، جدة أو المدينة أو الطائف أو أي مكان، ثم جاء بالحج مفردا فليس بمتمتع، وعمرته الأولى صحيحة وليس عليه هدي. أما إذا جاء بعمرة في أشهر الحج وجلس في مكة وحج من نفس السنة فيكون متمتع. المقيم بجدة اعتمر وعاد إلى جدة وأحرم بالحج من جدة يعتبر مفرد. المقيم بجدة دخل مكة محرما بالعمرة وتحلل منها وجلس بمكة ثم أحرم بالحج من مكة يعتبر متمتعا وعليه هدي التمتع.
يقول السائل: هل استلام الركن اليماني والحجر الأسود يكون بغير طواف؟
لا أعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمهما إلا في الطواف، واستلم الركن اليماني الركن الذي فيه الحجر الأسود وقبله بعد نهاية الطواف وصلاة ركعتين خلف المقام، قبل الحجر الأسود وتوجه إلى السعي صلى الله عليه وسلم، ولا أعرف أنه قبل الحجر الأسود في غير طواف ولا استلم الركن اليماني في غير طواف.
يقول السائل: نسيت الصلاة خلف المقام بعد الطواف وذكرت بعد السعي والحلق، فماذا أفعل، أصلي أم لا؟
نعم تصلي متى ما ذكرت سنة الطواف فأتي بها ولو بعد فترة لا حرج والحمد لله. فعمر رضي الله عنه طاف من بيته وخرج مسافرا إلى المدينة ونزل وصلى بذي طوى يعني خارج مكة، صلى سنة الطواف. فسنة الطواف متى ما ذكرت الطواف فأدي السنة.
يقول السائل: من يعتبر زكاة الريال السعودية ريال إذا حال عليه الحول، هل من 100 أو أكثر؟
النصاب في الريالات 56 بالريال الفضة، والريال الفضة يختلف قيمته من وقت لوقت. في زمن كان ريال الفضة وريال الورق سواء قيمتهما واحدة، فيكون النصاب بالورق 56، وفي وقت يكون الريال الفضة يباع 6 و7 ريالات ورق، فبحسبه، لأن النصاب بالفضة وليس بالورق، وإنما ينظر القيمة، قيمة 56 ريالا بالفضة كم قيمتها من الورق. إذا حال عليها الحول ففيها ربع العشر، في 100 2.5، في 1025 ريالا، وهكذا كلما زاد فيكون الزيادة في الزكاة ربع العشر. 100 فيها 2.5، 100 كم عشرها؟ 10، وكم ربع العشرة؟ 2.5. 100 ريال فيها 2.5. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.